عن العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان، أذكر فيها مشاهدينا بأن الجزء الحواري منها الليلة سيكون وللمرة الأولى في مصر الحرة فضيلة الدكتور صلاح سلطان. أرجو أن تكونوا معنا وتتابعونا. إحنا طبعا الضوء الآن مركز على مسألة الجمعة القادمة، هل يعني هذه القوى التي تجمعت للرد على قوى التيار الإسلامي هتأتي يوم الجمعة فعلا في فيما أسموه مظاهرات في حب مصر؟ الحقيقة الجرائد النهاردة خلتنا نحس إن إحنا مش عارفين الدنيا ماشية إزاي. واحد بيقول مثلا الأهرام كان المنشط الرئيسي ليها إلغاء مليونية في حب مصر بالخط الأحمر العريض، لكن المصري اليوم كان بتقول الحكومة تفشل في إقناع القوى الثورية بالتراجع عن مليونية حب مصر، الإخوان وأتلاف الثورة والتيار المصري تقاطع، والجماعة الإسلامية تصفوها بجمعة توم وجيري زي ما قلنا لحضراتكم يمكن في التصريحات أمس. في الأخبار كان خبر أن اتفاق شرف مع القوى السياسية على تحويل مليونية الجمعة إلى احتفالية مصرية، وزي ما قلنا الدكتور علي السلمي قال النص في الوثيقة الحاكمة للدستور على مدنية الدولة. بعد الموافقة الضمنية علي جمعة هيكون في حب مصر في التحرير، وتمت الدعوة للدكتور عصام شرف للمشاركة في الاحتفالية، والمنظمون يرحبون بالحوارات مع التيارات السياسية، والمجلس الوزراء يصدر بيانا خلال أيام حول شكل الدولة المدنية، وأقدر أقول التيارات الإسلامية لا أسمع لهم صوتا. نحاول الاتصال بالكثير من قادة التيارات الإسلامية لإخبارنا ما قولهم وما رد فعلهم، ولا أحد يرد حتى الآن. دعا منظم جمعة حب مصر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للمشاركة في الاحتفالية بميدان التحرير الجمعة القادمة، وذلك في لقاء جمعهم أمس الاثنين شارك فيه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء. وقال عصام شعبان، مين بقى عصام شعبان ده؟ ده عضو الهيئة العليا بالحزب الشيوعي المصري، وهو في حد لسه شيوعي؟ أنا مش عارف والله إيه الكلام الفارغ ده. وأحد المشاركين بالوفد الذي التقى عصام شرف. عصام شرف بقى ما التقاش وفد التيار الإسلامي ده أبدا يعني أمس الاثنين، وقال إن شرف وافق ضمنيا على إقامة الاحتفالية بعدما أكدنا له أن جمعة في حب مصر ليست في مواجهة أي قوى أخرى، وأنه لا نية للاعتصام، حيث أبدى شرف قلقه من إصفاف المجتمع كقوى إسلامية ومدنية في مقابل بعضها البعض، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على حق التظاهر السلمي والتعبير، وأكد أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا يتحدث فيه عن شكل الدولة خلال أيام، وذلك بعدما تطرق وفد منظمي الاحتفالية إلى أهمية إصدار وثيقة مبادئ دستورية، يعني فوق دستورية، يتفق عليها الجميع حول شكل الدولة وهويتها، وإن لله وإن إليه راجعون. أتمنى ألا يطول صمت التيار الإسلامي أكثر من ذلك حتى لا نصاب جميعا بالإحباط، لأن هذا أمر يجب ألا يسكت عليه. خلينا نرجع الكلام في النقطة دي مع الدكتور صلاح سلطان عشان نسمع تعليقه وقوله. العسوي وزير الداخلية اللواء منصور العسوي يشكل لجنة لفحص أحداث جرجة اللي هي فتنة طائفية بتطل برأسها من جديد علينا بسبب أمور تافهة. كانت مدينة جرجة بمحافظة سوات قد شهدت السبت الماضي أحداث عنف وتبادل إطلاق نار بين أهالي المدينة وأهالي نجع عويس على خلفية مشاجرة بين واحد عنده توك توك من نجع عويس وأحد أصحاب المحل التجارية ببندر جرجة بسبب اصطدام التوك توك بالفاترينة بتاعت المحل، وأسفرت عن مقتل شخصين هذه الاشتباكات في مدينة جرجة وإصابة 17 آخرين من كلا الطرفين بطلقات نارية متفرقة بينهم، ثلاثة حالتهم خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام وسوهاج الجامعي وسوهاج التعليم. إحنا معنا مراسلنا من سوهاج الأستاذ حسن إبراهيم. السلام عليكم أستاذ حسن.
وعليكم السلام دكتور وسام،
كل سنة وأنت طيب.
الله يبارك فيك.
ايه اللي بيحصل في جرجة كده يا استاذ حسن؟ لخصه لنا وكان سببه ايه؟
سببه ان هو زي ما انت ذكرت في كلامك ان هو كان يوم السبت كانت حصلت مشادة من اتنين سائق توك توك من الصبية يعني الصغار. بعد كده طبعا واحد من نجي عويس وواحد من مدينة جرجة نفسها. بعد كده طبعا حصلت المشادة بتاع نجي عويس ذهب الى اهله وجمع عدد كبير من الناس معهم أسلحة آلية وأخذوا يضربون في الطرقات، يضربون الناس في الشوارع. من الناس ناس طبعا غريبة جدا راح سوف تقضي مصالحها في هذه المدينة، وأصيب عدد كبير يمكن يبلغ 50، وقتل حوالي ثلاثة أشخاص في ذا كان يوم السبت، وتعطلت حركة المرور تماما في المدينة. وبعد ذلك كان جاء النهاردة في هذا اليوم أراد طبعا أصحاب نجع عويس أرادوا أن يخرجوا المحتجزين ببندر قسم بندر جرجة، فاقتحموا القسم وأخرجوا المحتجزين وأخرجوا الأسلحة وأصابوا عدد من جنود الشرطة في قسم بندر جرجة.
طيب أستاذ حسن، لماذا بعض وسائل الإعلام تصف هذه الأحداث بأنها أحداث فتنة طائفية؟ مين المسلم ومين المسيحي في القصة؟
تماما، أنا كما روى لي أحد شهود العيان وكان متواجد، يعني هذا التاجر يذهب إلى جرجة ويودي يعني التاجر للبضائع هناك، فرأى كل شيء بعينه وهو ما روى لي ذلك.
الدستور والوفد طائفية. الدستور والوفد بيتكلموا على أنها أحداث فتنة طائفية.
لا لا، لم تكن أحداث فتنة طائفية، بل هي مشادة بين اثنين من سائق التوك توك وواحد من نجع عويس، ونجع عويس من نجع يعني يعتبر جنوب جرجة حوالي 2 كيلو، وفيه طبعا كان بس في هناك تراخي وهناك قلة أمن، لم يوجد أمن مثلا يعني يصد هؤلاء المعتدين، لأن هؤلاء اعتدوا لم يفرقوا بين طفل صغير وامرأة وبين رجل وشيخ كبير وبين غريب، فيضربون في ضلقات نارية في الهواء وعدد كبير من الأسلحة، يعني الناس اللي شافت الأسلحة دي شافت عدد كبير من الأسلحة. وللأسف أن مدير الأمن كان بينفي ذلك وينفي أن يقول أن هذه المدينة خالية تماما، ومحافظ سوهاج ما زال في يعني لم يفعل شيء، هذا المحافظ الذي كان منتظر أن يغير في تشكيل الوزارة الأخير ده لم يفعل أي شيء في هذه المدينة، وبل زادت كل الاحتجاجات على يد هذا المحافظ. طيب. وبالذات مدرس الحصة وغير ذلك وكله لم يأخذ أي حد من حقه في اتجاه هذه السكوت الأعمى.
أستاذ حسن، الأوضاع دلوقتي في جرجة استقرت ولا لسه فيها هدوء مشوب الحجر؟
لا تستقر، النهاردة من بعد المغرب تم حظر التجوال تماما وتم دخول حوالي 10 مدرعات من القوات المسلحة.
طيب ماشي، الله المستعان، نتابع معك هذه القضية غدا إن شاء الله لنعرف آخر التطورات فيها. المحكمة النهاردة قررت الإفراج عن الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأولمبي. قررت المحكمة العسكرية اليوم الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في قضية حمام السباحة الأولمبي بالأقصر، فقد قررت المحكمة الإفراج عن نظيف بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، وذلك في القضية المعروفة باسم حمام السباحة الأولمبي محافظة الأقصر. واستند دفاع نظيف إلى فتوى مجلس الدولة التي تفيد بتمام جبر الضرر وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها وسداد مبلغ 11 مليون جنيه لخزينة الدولة. حيثيات الحكم في قضية اللوحات المعدنية، نظيف وغالي والعدلي تعمدوا الإضرار بالمال العام وسهلوا للشركة الألمانية الحصول على منافع بدون وجه حق مستغلين سلطاتهم الوظيفية. حبس عمرو منسي 15 يوما بقضية الاستيلاء على أراضي سيناء. قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل التحقيق في قضايا وزارة الزراعة حبس عمرو منسي أمين الفلاحين في الحزب الوطني المنحل 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه داخل سجن طرة، وذلك لاشتراكه مع أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بشبه جزيرة سيناء والإسماعيلية بأقل من أسعارها الحقيقية وبالمخالفة للقانون. طيب احنا المخرج يخبرني معايا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد المنعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا شيخنا الحبيب. يعني أنا شايف أن الوقت القوة عمالة تتحرك وتحشد وتتفق مع القادة الحكوميين على مسألة مليونية حب مصر، وإعلان واضح وصريح وجريء أن الوثيقة ستنفذ للمبادئ فوق الدستورية في ظل صمت من التيار الإسلامي، ما رأي حضرتك؟
هو أولا بالنسبة للوثيقة الفوق الدستورية، هو يعني الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أعطى تصريح بأنه جاري أبدا.
نعم، هو موجود على رأس كل الجرائد اليوم.
واحنا فقط عايزين نذكره ان هو معين بقرار من رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء معين بقرار من المجلس العسكري، والمجلس العسكري يحكم بشرعية الاستفتاء الدستوري.
نعم.
فهو يجب ان ينتبه ان هو بهذه الطريقة بيعبث بمشروعية نظام الحكم بأكمله. يعني احنا نزلنا في مليونية 29 عشان نقول لا لتمحي المجلس العسكري، لا لمجلس رئاسي مدني، وفي نفس الوقت لا للمبادئ الحاكمة للدستور، وسميناها جمعة الرغبة الشعبية.
نعم.
عشان نقول الشعب خلاص قال، حط خريطة الطريق. خريطة الطريق بتقول ان المجلس العسكري هو اللي يحكم الفترة الانتقالية الى ان يسلمها لسلطة مدنية منتخبة، وبتقول الفترة دي هتمشي ازاي، الانتخابات اولا ثم الدستور ثم انتخابات الرئاسة. اي محاولة للعبث بهذا الموضوع معناها ابطال هذا الاستفتاء. منها اولا اعتداء على حق الشعب وعلى حريته الى اخره. من ناحية تانية، طب اللي بيعمل كده بيسقط مشروعيته نفسه هو. فيعني رجاء الانتباه الى ان هذا الامر غير خاضع للمجاملات ولا للتصريحات التطمينية عشان هم نازلين يعملوا مليونية.
طيب.
ما يعمل.
طيب هو يعني شيخنا الكريم،
يعني اللي عايز يعمل ما يعمل، لكن انت يعني هنرجع تاني بقى ان ينزل النهاردة 5000 اول مبادئ فوق حاكمة، نزل لك 5 مليون بعدهم. طيب يعني عايز ايه هو؟ يعني
انا عايز اسأل حضرتك بس،
نعمل مليونية من اسكندرية الاسوان؟
طيب
يعني احنا ما سميناهاش مليونية السريعة، انا سميناها مليونية الارادة الشعبية.
نعم.
ونزلنا بعينة كده.
انا عايز اقول لحضرتك من فضلك، الجمهور الذي يتابع معي على شريط الرسائل وعلى صفحتي الشخصية وعلى كل الأماكن اللي بيعرفوني فيها، الكل بيغلي مش عارف المفروض يعمل ايه، فبقول لهم انتظروا لحد ما نسمع تعليقات وردود فعل قادة العمل الإسلامي اللي دعونا للنزول إلى الميدان يوم 29/7، يقولوا لنا نعمل ايه. فحضرتك المفروض انتوا اتفقتوا تعملوا ايه
في الواقع؟ برضو حضرتك لا تنسى ان الدكتور علي السلمي كان جايب ترشيحات من الميدان، بتوع الميدان قبل ما احنا ننزل كانوا يتمنوا ان الاسلاميين يصطدموا المجلس العسكري. طبعا ليه؟ لا، القضيه احنا عندنا مش قضيه يعني مجلس عسكري او غير مجلس عسكري، احنا القضيه عندنا المصالح العليا للبلد. فانا هعتبر ده كانه حد ورطه في هذا التصريح بالذات من حبايبه، يعني اللي كانوا سبب في وصوله. هو مفترض انه بيعبر عن الخمس تلاف واحد اللي كانوا في الميدان، خلاص هو حر هم وهم، او كده بينزل برتبته عن كونه نائب لرئيس وزراء مصر كوظيفة لل 85 مليون مصري، ان هو الراجل نائب لل 5000 دول. ما فيش اشكال، احنا بنقول في النهاية في ظل الوضع الاستثنائي اللي احنا عايشينه ان اصدار القوانين من سلطه المجلس العسكري وليست من سلطه مجلس الوزراء. كل هو هيقترح ويعمل احنا بننصحه يؤثر على نفسه ذلك، لان الشعب لن يرضى، مش الاسلاميين لن يرضوا، الشعب لن يرضى، لن يرضى بالتلاعب بمصالحه. الشعب كله كان فاخد على الناس اللي حفروا مصر كلها في يعني 1000 او 2000 او كتير او 5000 واحد موجودين في ميدان التحرير، يقولوا ده يجي وده يمشي وده يبقى رئيس وزراء وده يبقى نائب رئيس وزراء.
نعم.
في الواقع كان يعني التيار الاسلامي مرر يعني تعيين نائبين رئيس الوزراء بمفروضين من الميدان، بس مش معنى كده ان هم يشتغلوا باراده الميدان.
طيب ما هو الدكتور علي السلمي
لو الميدان ما ارادته اتغيرت، يعني انت النهارده، واحنا في النهايه بنقول يعني انا دايما بكرر، لا ال 5000 اللي كانوا موجودين هم الشعب، ولا الخمسة مليون اللي نزلوا معانا هم الشعب. الشعب 85 مليون مصري نزلوا في يوم الاستفتاء وحطوا برنامج ما ينفعش حد يعبث بيه، وفي الاخر وباختصار شديد من يعبث بنتائج هذا الاستفتاء بيعبث بمشروعية وجوده هو نفسه.
نعم. دكتور علي السلمي قال في تصريحاته لا يجوز لفئة تحديد هوية مصر. هذه التصريحات لما تتصدر الصحف القومية اليوم ينبغي أن نرى من يرد عليها أيضا من المسؤولين ويقول أن الانتخابات هي التي تحدد هوية مصر.
أنا دايما إجابة على هذا الطرح اللي دايما بيقوله احنا عايزين مبادئ حاكمة للدستور حتى لا ينفرد طيار واحد بوضع الدستور. هما الطيارات يعني الكتيرة قوي دي 34,000 ولا 54 اللي بيقولوا انسحبوا من 29/7 يعني واثقين ان هما هيقضوا 0% يعني في الانتخابات البرلمانية. والله لو هما واثقين من كده يبقى يعني مقتضى الامانة والاخلاق وكل حاجة تقول لهم هما لا يمثلوا اي نسبة من الشعب. لو هما شايفين ان هما هياخدوا نسبة 1% فما فوق، طب خلاص يعني انت هتبقى موجود جوه مجلس الشعب، فليه بتقول لي ان في طيار واحد هيستأثر بوضع الدستور؟ يعني كلمة طيار واحد هيستأثر بوضع الدستور، لو انا حكمناه اليها يبقى والله ما انت بتقول الطيار ده مش جاي يفرضها بالقوة ولا جاي يفرضها بمثلا إرادة امريكا ولا جاي يفرضها بتمويلات صربيا ولا جاي، لا ده جاي انت بتقول هو اللي هينجح وهو اللي هيحط الدستور. ولا ما ينفعش، ليه ما ينفعش بقى؟ ده انت يعني مش حاطط امل تاخد حتى 1%؟
طيب الشيخ عبد المنعم،
مجلس الشعب غالبا هيطلع متجانس، فهذا نوع من الكذا. لكن ربما التيارات الليبراليه المتطرفه كمان مش الليبراليه العاديه فعلا واثقه انها مش هتاخد حتى 1%.
طيب
خلاص يعني انت عايز ليه تفرض ارادتك طالما انت واثق من كده؟ طب نعم. لو هو هياخد نسبه او شايف انه في امل ياخد نسبه، ما طب ما يستنى بقى لما ياخد نسبته وياخد وزنه النسبي الحقيقي في المجتمع وبناء عليه يمثل في لجنه وضع الدستور.
طيب انا عايز بس اسال حضرتك سؤال واضح ويا ريت حضرتك تجاوبني، هتجتمعوا كتيارات اسلاميه لبحث رد الفعل امتى؟
في الواقع احنا بالفعل تشاورنا تليفونيا بدون اجتماعات، ووجدنا ان تصريح من نائب رئيس الوزراء، لا سيما اذا كان نائب رئيس وزراء جاي من الميدان، ربما لا تحتاج لرد فعل اكثر من التاكيد على انه ليس من سلطته ولا من صلاحيته ان يفعل امر كهذا. وهذا طيب. رد قد يكون طيب. كافي جدا طالما ان الامر ما زال في.
طيب ولما يكون التصريح يا باشمهندس
برضه في جلسه تطيب خواطر يعني
يا باشمهندس،
الراجل قاعد مع الناس اللي عايزين يعملوا مليونيه، مش عارف هو ليه منزعج منها، احنا شخصيا مش منزعجين يعني.
طيب لما يكون التصريح
من عايز يعمل يعمل يعني،
لما يكون التصريح من عصام شرف نفسه اليوم وبيقول انه هيصدر بيانا يتحدث فيه عن شكل الدولة خلال ايام، وذلك بعدما تطرق وفد منظمي الاحتفالية الى اهمية اصدار وثيقة مبادئ دستورية اتفق عليها الجميع حول شكل الدولة هويتها. الموضوع مش كلام الدكتور علي السلمي بس،
يعني اذا كان برضو ده شكل الدولة اللي هو يعني هو الدكتور عصام شرف لا يملك الا صوت واحد في صندوق الانتخاب، يعني هو برضو لا عليه ان يدرك ذلك. صلاحياته الحالية كحكومة انتقالية لا تتيح له نتكلم عن شكل الدولة. وإذا كان هو هيصدر كلام، أنا أنا أعتبر هنعد عدد الوزراء إذا كانوا 10 20 30 نقول ده رأي 30 مواطن مصري.
تمام.
يعني هذه الوثيقة عندما تصدر بالنسبة لنا هتساوي إنها رأي 30 مواطن مصري، زي وثيقة البلدعي، زي وثيقة الـ يعني حمزة، زي كل واحد له معاه الوثيقة ده وحر يعني رأيه مع 10 مع 20 مع 30 مع 1000 مع 2000. واحنا برضه بنقول احنا مش هنقول راينا دلوقتي، يعني اللي عايز يقوله دلوقتي يقوله برضه، مفيش مشكله. احنا بنقول اسلاميه اسلاميه برضه يعني دلوقتي بنقول اسلاميه، وبالمناسبه طبعا دايما هم يحرفوا الامر. احنا بنقول يا اخوانا ما تسمعوا التفاصيل لكلمه اسلاميه ديت، ما انت هتلاقوها هي دوله قانون، هتلاقوها دوله مؤسسات، هتلاقوها دوله الحاكم فيها ليس هو مصدر السلطات. طب عايزين ايه تاني يعني؟
صحيح.
ولكن فقط في السياده لله. ما انت ايه اللي مزعلهم من كلمه اسلاميه يقولوا لنا يعني؟ ولكن هو احنا بنقول اسلاميه، يعني حد تاني يقول مدنيه، حد تالت يقول لا دي ولا ديت. الدكتور عصام شرف له راي، هو حر رايه، هيقوله جماعي مع 30 مواطن مصري تصادف ان هم بيشغلوا الوزاره لمده 100 يوم برضه ما فيش مشكله، لكن هيبقى ده راي ال 30 مواطن دول مثلا. لكن في النهايه الشكل الذي يجب ان يتخذ كما قرره الشعب، ان مجلس الشعب منتخب وبعدين هيئه تاسيسيه لوضع الدستور، يقولوا اسلاميه يقولوا مدنيه يقولوا مدنيه بمرجعيه اسلاميه. طبعا احنا يعني بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نفهم الناس يعني ايه اسلاميه، مش زي ما الناس يدعوا جهلا او تجاهلا انها دوله ثيوقراطيه الغربيه. لا، يعني كل اللي هم عايزينه تقريبا من محاسن واكثر موجود تحت شعار إسلامية، وكل ما يمكن اقتباس من تجارب بشرية لا تتعارض مع الأوامر الإلهية. لأن أنا عندي في النظام الإسلامي مساحة عفو كبيرة خاضعة للتجربة وخاضعة، لكن ما أقربش ناحية الأحكام الشرعية.
نعم.
في مساحة عفو كبيرة خلاص هستفيد. وأنا قلت لهم قبل كده مرارا الاقتصاد الإسلامي قابل إن هو يستفيد من كل نظرات الإسلام، هو بيتقاتل عليها وبيحولوا البشر إلى تجارب من فئران تجارب من أجلها. يعني كل في النهاية بقول له إسلامية ما تزعلكش في حاجة لو أنت تدرك يعني إيه إسلامية وتدرك يعني إيه المعاني اللي أنت بتطلبها من الدولة المدنية. أما بقى اللي عايز للدولة المدنية الزواج المدني واللي عايز للدولة المدنية الحرية الجنسية، ساعتها بقى هنختلف. يعني هيبتدي يعرف إن أو يبتدي يزعل أو يخاف أو يقلق لما يسمع كلمة إسلامية.
نعم.
لكن لو هو زي ما هم يوجهوا خطابهم للجمهور إن كل اللي هم عايزينه دولة قانون، دولة مؤسسات، الحاكم يعني ليس هو مصدر السلطات، الحاكم فوقه قانون، قالوا لا ده كل ده موجود في النظام الإسلامي وزيادة.
نعم.
وأي تجربة ناجحة أنت شايفها موجودة في أي نظام بغض النظر اسمه إيه لا تتعارض مع النظام الإسلامي. خلاص أنت بتحط دستور بتقول لا يجوز لأحد يخالف الشريعة، هي دي الإسلامية. خلاص هتيجي أنت بعد كده تحطلي برنامج اقتصادي فيه تنمية موارد وفيه مشروعات صغيرة، طب ما كل ده ما بيعرفش الشريعة، خلاص هي دي الإسلامية.
نعم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. في خبر عن تجديد حبس عاطف عبيد 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية قرية البياضية، وطبعا هنتابعكم في هذا الخبر غدا عن تفاصيل أكثر. هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة تهدد بالتصعيد في حال عدم استخراج تصاريح حضور محاكمة مبارك والعدل. وأكدت هذه الهيئة أن المحاكمة لن تستغرق أقل من 6 أشهر. معانا على الهاتف الأستاذ محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم يا أستاذ جمال. أستاذ محمد معانا ولا لا؟ طيب. طلبت هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير محكمة استئناف القاهرة بسرعة استخراج التصاريح اللازمة لهم لحضور محاكمة مبارك والعدل في الجلسات القادمة. ونددت بما تم مع أعضاء الهيئة خلال جلستي 3 و 4 أغسطس من منعهم من حضور المحاكمة وعدم استخراج التصاريح رغم تقدمهم بطلبات مرفق بها كشوف بأسمائهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم استخراج التصاريح واستلامها من محكمة الاستئناف وليس من أكشاك أكاديمية الشرطة على حد قولهم. السلام عليكم أستاذ محمد.
أهلا بيك.
أهلا ومرحبا. كل سنة حضرتك طيب.
كل سنة وأنت طيب.
يعني إحنا النهاردة 9 أغسطس و بدأتم تشوفوا موضوع التصريحات.
شوف حضرتك، احنا لو عدنا الى الوراء قليلا ما قبل يوم 3/8 الموعد.
نعم.
اللي كان محدد لمحاكمة العدلي. نجد انه ان النية كانت متجهة منذ بدء التحقيقات الى ان تكون هناك محاكمة صورية او شكلية، يعني لم يكن هناك نية جادة لمحاكمة رموز النظام السابق، وأنا قلت هذا الكلام تحت مسؤوليتي.
نعم.
ولولا الضغوط التي مارسناها من مطالبتنا بعلانية المحاكمة وتفريغ دوائر خاصة لهذه المحاكمات والضغط على تثبيت شاشات عرض، لولا هذا الضغط ما كنا وصلنا إلى العلانية إلى آخره. ثم نأتي بعد ذلك إلى ضرورة أن تتوافر هيئة دفاع قوية عن المدعين بالحق المدني. قبل يوم 3/8 تذكر أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة أعلن مؤتمر صحفي ضوابط التصاريح. تقدمنا بهذه الطلبات ومرفق فيها كل اللي قالوا عليه من صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيل الذي يثبت صفتك كحاضر عن المدعي بالحق المدني. توجهنا يوم 3/8 للحضور وإذ بنا نجد أن أسماءنا معلقة في كشف ومؤشر عليها بعلامة إكس وممنوع من الدخول ل28 محامي من يعني كبار المحامين اللي يليقوا بالمدعين بالحق المدني. لم نعرف السبب. عدنا مرة أخرى إلى رئيس محكمة الاستئناف وطلب منا أن نتقدم بذات الطلبات علشان نحضر يوم 4/8. وعدنا يوم 4/8 ونفس الفعل حدث، ممنوع من الدخول ولا ندري حتى الآن سبب. احنا النهاردة عملنا مؤتمر صحفي زي ما حضرتك سمعت، وقلنا فيه كل القصة دي وناشدنا 4 جهات. اولا القاضي احمد رفعت رئيس الدائرة، رئيس محكمة الاستئناف القاهرة السيد عبد العزيز عمر، مرفق الشرطة ووزير الداخلية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، لان احنا مش عارفين مين تحديدا اللي مانع هذه الهيئة من الدخول. ويمكن انت حضرتك سمعت النقد اللاذع لزملائنا اللي حضروا عن المدعين بالحق المدني، وانه لم يكن هناك تنسيقا فيما بينهم. فاحنا النهاردة عملنا المؤتمر ده لعله يكون رسالة الى هذه الجهات الاربع لكي تستقيم المحاكمة وتكون محاكمة عادلة ومنصفة، ليس فقط للمتهمين ولكن ايضا للمدعين بالحق المدني وأسرهم ومصابي وجرحى الثورة. العدالة لا تستقيم بأن تكون عادلة للمتهم فقط، لابد أن تكون عادلة لطرفي الخصومة.
صحيح.
وهم هنا المدعون بالحق. طيب. المدني وكذلك المتهمون.
طيب حضرتك انتوا بتقولوا يعني تهديد بالتصعيد.
احنا قلنا النهاردة
التصعيد يعني.
احنا قلنا النهاردة في المؤتمر ان لم توجد التصاريح معانا بكرة أو بعده على الأكثر سوف نضطر إلى تصعيد هذه المسألة إلى منظمات حقوقية ومنظمات دولية، وهنطلب بقى من هذه المنظمات أن تساعدنا في نقل هذه المحاكمة إلى محاكمة دولية. تأسيسا على إيه؟ تأسيسا على أن هذه القضية ليست قضية قتل عادية. هذه توصف طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات اللي موقع عليها مصر، هذه الجرائم تشكل جرائم إبادة جماعية.
نعم.
وجرائم ضد الإنسانية، ده توصيف الصحيح. المختص بنظر مثل هذه القضايا هي المحاكم الدولية وليست محاكم الإقليم التي وقعت به هذه الجرائم. أيضا التصعيد سوف يتم التصعيد الى هذه كافة النقابات، النقابات العربية والنقابات الدولية، لكي تشاركنا في وتدعم هذا الموقف بخصوص مسألة التصعيد. لكن نحن نرسل رسالة من كل وسائل الإعلام الى هذه الجهات الأربع ألا نضطر الى مثل هذا التصعيد.
طيب.
ولماذا نمنع؟ انا عايز اقول لحضرتك لماذا منعنا اساسا.
تفضل.
ده من وجهة نظري على الاقل، لاننا اول من طالبنا بضرورة علانية المحاكمات وتقدمنا بهذا المطلب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، وطالبنا فيه 3 حاجات تحديدا: العلانية وتثبيت شاشات عرض امام كل في الميادين الكبرى ليتسنى لهذا الشعب الذي قتل أولاده وشبابه أن يرى هذه المحاكمة، وباعتبار أن الشعب تصدر باسمه هذه الأحكام ومن حقه أن يراقب كافة الإجراءات التي تجري في المحاكمة. أيضا كنا قد طلبنا بتفريغ الدوائر وكانوا معترضين أشد الاعتراضات.
تمام.
وللأسف الشديد، للأسف الشديد تحت الضغوط الشعبية اضطر القضاء المصري، وأنا بقول للأسف الشديد اضطر القضاء المصري بعد أن قام رئيس الوزراء وده علني بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة وقام بإقناعه بكل هذه الطلبات بعد الضغوط الشعبية التي مارسها الثوار في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين. باختصار شديد نحن نقول أنه يتعين أن تكون هناك محاكمة جدية يسمح فيها لأطراف الخصوم جميعا بالتمثيل المناسب، وأيضا يسمح لأهالي الشهداء والمصابين والجرحى بالحضور. القاعة التي تعقد فيها المحاكمة تتسع لأكثر من 2000 شخص، ولو حضرتك شاهدت منظر القاعة، القاعة تكاد تكون فارغة. إلا من محامين المتهمين وبعض محامين المدعين بالحق المدني وباقي الحضور عبارة عن أمن يرتدي ملابس مدنية. هذه ليست محاكمة، هذه حتى الآن ومن وجهة نظري هي محاكمة صورية يجامل فيها رموز النظام السابق أشد مجاملة، يجامل فيها هؤلاء جميعا الذين دخلوا إلى قفص الاتهام ولم نرى لا قيود حديدية طبقا لما تنص عليه قانون السجون، والمجاملة الشديدة من تحية البعض لحبيب العدلي وبعض الكبار مساعديه، كل هذه المسائل بتنبئ عن أن المحاكمة تسير في غير الخط الذي رسمه الشعب المصري لهذه المحاكمة.
طيب أستاذ محمد، النهاردة كان في لجنة مع النيابة العامة لمعاينة موقع الأحداث الخاص بجمعة الغضب ومعاينة الأحراز.
نعم.
حضرتك كنت معاهم؟
لا أنا ما كنتش معاهم، لكن أنا عندنا محامين متواجدين معاهم. مسألة فض الأحراز والحاجات دي مسألة إجرائية وكلها هتثبت في محاضر الجلسات وهنطلع عليها، لكن إحنا ممنوعين فعلا بطريقة أو بأخرى من دخول المحكمة، وإحنا بنناشد الأربع جهات اللي أنا أشرت إليهم: القاضي أحمد رفعت رئيس الدائرة، رئيس محكمة الاستئناف السيد عبد العزيز عمر، وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي. نحن نثق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعليه أن يبادر باستخراج التصريح بنفسه لأنه هو المشرف على القصة دي خارج قاعة المحكمة.
تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد دماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. في اعتصام لقضاة سابقين بوزارة العدل اعتراضا على قرار فصلهم، اعتصم عدد من القضاة ورؤساء المحاكم السابقين الذين تم فصلهم بقرار من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق عصر اليوم الثلاثاء بالطابق التاسع بمبنى وزارة العدل، يعني حتى القضاة بيعتصموا احتجاجا على منعهم للعودة لوظائفهم، وتعدي رجال الأمن على المستشار هشام العبد بسبب رفضه مغادرة المبنى وفض الاعتصام هو وزملائه. يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى التي تواجه المستشار محمد الجندي وزير العدل الحالي. السويس النهاردة استقبلت الدكتور عصام شرف بثلاث اعتصامات فئوية، فأول زيارة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلى محافظة السويس منذ تولي منصبه كان في استقبال محافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم وقائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب صدقي صبحي السيد ووزير البترول عبد الله غراب وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية. كان في ثلاث اعتصامات فئوية، وكمان يذكر أن النهاردة كان في حفل إفطار عام للدكتور عصام شرف. قيادات جماعة الإخوان انسحبت من هذا الإفطار لأنهم وجدوا أن رموز الحزب الوطني في محافظة السويس موجودين في هذا الإفطار في الكراسي المخصصة لكبار الزوار. عموما معنا من السويس الأستاذ مجدي إسماعيل مراسلنا من هناك. السلام عليكم أستاذ مجدي.
عبد الله،
احكي لنا إيه اللي حصل للعصمات الفئوية اللي استقبلت الدكتور عصام شرف اليوم في السويس.
الدكتور عصام شرف وصل السويس النهاردة برفقة عدد من الوزراء المعنيين: وزير الحكم المحلي، وزير الكهرباء دكتور حسن يونس، وزير البترول الدكتور عبد الله غراب، وزير التنمية المحلية، وكان في استقباله اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس واللواء أركان حرب صدقي صبحي قائد الجيش الثالث الميداني، وطبعا زاروا مصنع الأسمدة سويس الأسمدة ومصنع السويس للصلب، وفي المؤتمر الشعبي والصحفي والإعلامي اللي حضر رئيس الوزراء كان في بعض المطالب لأهل الشهداء ورئيس الوزراء اجتمع بيهم وحدد لهم ان هم خلال الايام الجايه كل مطالبهم هتنفذها الوزاره. وطبعا كان في اعتصام من عمال شركه تراس النسيجيه للغزل والنسيج ان هم بقالهم 7 شهور ما قبضوش، وطبعا كلموا رئيس الوزراء ووعد ان 5 صنفار يقابلوا اللي هو محمد عبد المنعم هاشم والدكتور عصام شرف يقابلهم ويحل مشكلتهم. دول بس الاعتصام الوحيد اللي كان موجود، انما بالنسبه للنصر البترول ما فيش اعتصام، بالنسبه للسويس للصلب مفيش اعتصام لان المؤتمر كان جوه عندهم، وبالنسبه لقيادات الاخوان
لكن في اعتصام
كانوا طبعا مسؤولين.
كان في اعتصام في مصنع السويس للصلب، العشرات من العمال من شركه راست.
الاعتصام بتاع السويس للصلب مفيش اعتصام نهائي، اللي كانوا معتصمين بره السويس للصلب دول عمال شركه راست الناتجيه للغزل والنكيج.
طيب ماشي. طيب وموضوع الاخوان معاه في حفله الافطار ايه؟
الاخوان طبعا هم ليهم اتجاه معين، هم طبعا مش عاجبهم في ناس من الحزب الوطني موجودين طبعا في حفل الافطار المجمع، وطبعا بينقوا هم طبعا ده يجي وده ما يجيش، والدعوه موجوده لان تعتبر لو احنا قلنا الحزب الوطني هتلاقي 40 مليون الحزب الوطني، يعني المؤتمر ما يقعدش فيه حد بقى.
انت شكلك تبع الحزب الوطني يا مجدي. شكرا ليك مراسلنا من السويس اللي هننظر في امر مره اخرى. في تصريحات جديدة تذكر بمواقفه إبان الثورة المصرية، دافع نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال. صرح ساويرس على قناة سي بي سي إن 30 عاما التي حكمها مبارك لم تكن كلها فساد، كويس جدا، إنما احتوت على عدد كبير من الرجال الشرفاء الذين أقاموا مشاريع خدمات الاقتصاد المصري. وعما قيل بشأن أن وزارة أحمد نظيف كانت من أفضل الوزارات التي أحدثت ثورة اقتصادية، قال ساويرس بالفعل وزارة نظيف دخل فيها مستثمرون كثيرون وأحدثوا معدلات عالية في النمو الاقتصادي، ولكن مع الأسف من وجدوا في الطبقات الدنيا في المجتمع لم يهبط إليهم هذا النمو ولم يشعروا به. وأكد ساويرس أنه استفاد كثيرا خلال فترة تولي كمال الجنزوري رئاسة الوزراء حيث انفتح الاستثمار، وقال انه ضد كل من ياتي ويقول ان كل ما حدث خلال الثلاثين عاما الماضيه كان وبالا، حيث ان عملنا كبرت، طبعا عمله كبرت وتوسعت خلال هذا العهد، اضافه لانه من غير العدل ان نقول ان مبارك لم يفعل اي شيء جيد طوال الثلاثين عاما، طبعا عمل كبار في حكمه، وان السيده زوجته لم تقم ابدا بشيء كويس، يعني مثلا لم تقم بانشاء المدارس والمستشفيات، وصحيح انها اخطات في موضوع التوريث لكن من منا لا يخطئ يا عيني. ونفى ساويرس ان تكون المشاريع التي قامت بها سوزان مبارك هجس وتمثيل او غير حقيقيه على حد وصفه، كما دافع عن نجلي مبارك معتبرا ان ما يتعرض له علاء وجمال من تشويه للسمعه وادعاء شراكه بالعنوه في بعض الشركات هي مجرد حملات افتراء ولا اساس لها من الصحه. وأشار ساويرس إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال كانوا يهرولون لنيل من نجلي مبارك، طبعا وهو واحد منهم، رغم أنه اتهم جمال مبارك بالوقوف وراء محاولات لإغلاق قناته أون تي في. وأشار مالك شركة موبينيل للاتصالات إلى أن وزير الاتصالات هو من أمر بقطع الاتصالات خلال أحداث الثورة بإعمان وزير الداخلية حبيب العدلي لوجود بند في تراخيص المحمول يعطي الحق في ذلك. معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل على الهاتف. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمه الله.
سمعت معي كل هذه التصريحات الجديده لنجيب ساويرس على قناه سي بي سي دفاعا عن مبارك وسوزان وعلاء وجمال، ايه راي حضرتك؟
والله رايي ان ساويرس بيدافع عن نفسه.
نعم.
لان من المعلوم ان ساويرس بينه وبين علاء وجمال مبارك كانت علاقات بيزنس، وكان في علاقات، وهو وجود صفقة المحمول التي فاز بها لم تكن إلا بناء على صفقة بين العصابة اللي كانت بتحكم مصر، وما زالت حولها يعني شبهات كثيرة جدا، وكم دفع كي ينال فوز تلك الصفقة، يعني في علامات كثيرة جدا علامات استفهام حول فوز تلك الصفقة ونجاحه في أن يفوز بها رغم أنف الكثيرين بشروط قليلة في الثمن. يعني
طيب استاذ ممدوح، انت ازاي شايف كلمته ان اللي اصدر قرار قطع الاتصالات وزير الاتصالات بامر من حبيب العدلي، هل ده ليه دور هيكون في محاكمه مبارك؟
طبعا هو بيحاول ان هو يدافع عن علاء وجمال مبارك في كل كلامه، لان هو يعلم يقينا ان علاء وجمال مبارك لديهم من الاسرار الكثير حوله وحول اقتصاده وحول تكوين ثروته الكبيره دي. أخبار حضرتك؟
نعم.
فبالتالي هو بيدافع عن نفسه، لأنه كون إمبراطورية رأسمالية كبيرة جدا في ظل وقت لم يبقى
طيب.
على الشيء عن يطول
أنا عايزك
أي أموال أو أي رأسماليات إلا عن طريق الاتفاق والتواطؤ والرشاوي مع العصابة التي تحكم البلد. فأعتقد أن جمال وعلاء مبارك لديهم أوراق كثيرة جدا لفضح الكثيرين ومنهم سويرس، وبالتالي هو بيعمل ديفنس مسبقا للدفاع عن نفسه.
طيب سويرس تخلى عن مصابي الثورة المصرية في مستشفيات أوروبا، الملف ده فتحته جريدة الشعب اليوم بشكل موسع وأيضا موقع اليوم السابع. نجيب سويرس تخلى عن وعوده بالتكفل بعلاج 50 حالة حرجة من مصابي الثورة في مستشفيات أوروبا حسبما أفادت مصادر بالجالية المصرية ورابطة الأطباء المصريين في ألمانيا، ويذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية اللي بيمتلكها سويرس ومؤسسته للتنمية الاجتماعية تركت المصابين يواجهون مصيرا مجهولا بعد وصولهم لأوروبا. أنا معايا تقرير صغير يا أستاذ ممدوح مصور لأحد المصابين، هنشوفه مع بعض وارجع أسمع تعليق حضرتك. تقرير أستاذ جمال.
تفضل. كان بالمصفى إن أنا قابلت الباشمهندس نجيب سويرس، وكان سابق إن هو أعلن إن هو يعالج مصابين الثورة، وكان في محطوط رقم للاتصال، فطبعا ما حاولت ان انا اتصل بالتليفون اكتر من مره، فما كانتنيش اللجنه المسؤوله عن الاتصال هي تتجاوب معايا، فبالمصادفه لقيت موجود، فطبعا ما بقاش في فاصل ما بين موجود، فتوجهت ليه مباشره، وكان ساعتها بسجل اعلاميه معاه في المواد القضائيه، وتحدثت معاه وقلت له طبعا انا مش مهندس انا مصري. الأحداث دي طبعا كانت كلها عشان مصر، فأنا فقدت ما أملك وأنا محتاج علاج حاليا. قال لي محتاج إيه؟ قلت له أنا محتاج طرف صناعي في الإيد اليمين، وده الحالة بتاعتي متوقف في إنجلترا بحكم المراسلات اللي أنا عملتها مع المراكز الطبية بره، فلقيت الشركة الوحيدة اللي هي لها علاقة بالتعامل مع إيدي في إنجلترا. فطبعا بالفعل قال أنا هعمل لك كل حاجة، وخد مني بياناتي عن طريق السكرتيريه اللي كانت موجوده مرافقه لي، وخد كارت عليه كل بياناتي التليفونات والايميل ومكان عملي واسمي وكل الداتا اللي موجوده عندي، وكتب في ظهر الكارت بتاعي اللي ايه اللي انا محتاجه بالظبط، طرف صناعي بانجلترا. طبعا انتهى الحوار على كده، وسبته شويه ورجعت له بعدها بحوالي 10 دقائق تاني او ربع ساعه، قلت له عشان نفكر لربما ممكن من ضغط الاعلام اللي كان موجود ممكن يكون ناسى الموضوع. قال لي انا كلمتي كلمه واحده، انا فاكر ايه اللي حصل وعارف انت عايز ايه بالظبط، وحكى لي مجمل الموضوع اللي دار ما بينه وبينه. فتيقظت طبعا ان هو انسان جدير بالثقه، وان هو يعني كانسان محتاج وجه التنفيذ بقى ان هو يقوم بيه. فطبعا فرحت جدا لان انا كنت بنعاني في الوقت ده، ومحتاج حد حتى على الاقل يقف جنبي او يقول لي سلامتك او كده. طبعا انتهى الحوار بتاع المؤتمر في المجلس الوطني، والكلام ده طبعا كان يوم 7 مايو لغايه النهارده. للاسف لا انا عارف اوصل لنجيب سويرس، ولا كلف حد من مكتبه ولا من ادارته، ولا تعامل معايا بشكل او باخر، حتى اتصال تليفوني لا مفيش الكلام ده. حاولت طبعا عن طريق شركه موبينيل انا اوصل له تاني، مفيش. صعب.
استاذ ممدوح حضرتك شفت معانا وسمعت هذا التقرير، وبفكر حضرتك ان رابطه الجاليه المصريه في المانيا صعدت الامر وخطبت المجلس الاعلى للقوات المسلحه في مصر للكشف عن ابعاد هذه القضيه والمتجره بارواح المصابين من اجل حصد بطوله زائفه، خاصه بعدما قام المجلس بتاسيس صندوق الشهداء والمصابين. لكن هذا التصعيد تم في مقابلته تهديدات لاسره حسين زكريا بعد ما اثار الراي العام ضد سويرس.
هو يعني عايز اقول حاجه مهمه جدا، سويرس كان بيبكي على حسن مبارك وسرعان ما انقلب 180 درجه، وكان من الطريف ومن المضحكات المبكيات ان تم وضعه عضو في مجلس امناء الثوره ومجلس كان عايز يبقى من قوات الثوره، وظهر بعد ما تنحى مبارك وجد الموجه راحت في حته ثانيه، راح ظهر ان هو من الثوره وتبع الثوره، وكان كل قناه اون تي في كانت مسخره لخدمه نظام حسن مبارك اثناء الثوره والأرموطي ده بكى وده غيره بكى، وحصلت مهازل في القناة لمن تبعها أثناء الثورة يعني. لكن الشاهد أنا عايز أقول مسألة مهمة جدا، تصوير لمن لا يعلم هو الذي ساهم بشركته في بناء القواعد الأمريكية في العراق، وله علاقات شركة راسكوم وشركات لها علاقات قوية بالبنتاغون الأمريكي في بناء مؤسسات في العراق وفي أفغانستان. فسويرك أجندته علاقته بالأمريكان التجارية علامات استفهام كثيرة جدا، وأعتقد أن المخابرات المصرية لرغب هذا النشاط علاقات الولايات المتحدة الأمريكية تعلم حقيقة من هو سويرس وما هو نشاطه. هو ادعى أنه مع الثورة كان يكون في الصورة الواجهة، ولكن هو بعد ما يكون عن الثورة بعد ما يكون عن الحرية كان داعم من نظام حسن مبارك، كان مستفيد من نظام حسن مبارك، لذلك بكى عليه. وأنا أعتقد أن بكاءه على حسن مبارك أثناء الثورة بكاء حقيقي، ولكن وجد أن الموجة عالية فأراد أن هو يقفز ويسبح مع الطيار لفترة في الناس.
يعني حقوق المصابين دول يا أستاذ ممدوح اللي سافروا تحت هذا الوهم كيف يحصلون على حقوقهم؟
المجلس العسكري هو المسؤول، واعتقد في صندوق تبع مجلس الوزراء اسمه دعم صندوق دعم مصابي الثورة، ده اصبح تبع رئيس مجلس الوزراء شخصيا، وهو اصبح المهتم رسميا وقانونيا بكل مصاب من مصابي الثورة. ليس لاي جهه تدعي مسؤوليتها عن مصابي الثورة، اصبح هذا صندوق برئاسه رئيس مجلس الوزراء مباشره.
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف على هذه المداخلة. في شائعات على تويتر عن وفاة البابا شنودة والكنيسة تنفي. الحساب الشخصي لجورجي القليني عضو مجلس الشعب السابق والنشطة القبطية تقول على حسابها في تويتر: انتقل اليوم إلى الأمجاد السماوية قداسة البابا شنودة عن عمر 88 عاما في حضن المسيح، وسيوزع الخبر بعد قليل. فيما نفى الخبر الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن البابا شنودة بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه على اتصال بالمقر البابوي والحياة تسير بشكل طبيعي، وكذلك فعل نجيب جبرائيل مستشار شنودة. مشاهدينا الكرام، أترككم مع فاصل قصير ثم أبدأ فقرتي الحوارية مع صاحب الفضيلة دكتور صلاح سلطان، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد، جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال الثامن: من هو فاتح الأندلس؟ هو صخر بن حرب أبو سفيان، أم الضحاك بن قيس، أم طارق بن زياد؟ المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات: الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحه، لدينا نقاب وخمار قطعه واحده، عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه: ازدال صلاه، ازدال استقبال، الوان كتيره، اشكال مختلفه، ازواق مختلفه، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله. المنتقبة.
بلت يا رمضان الخير. الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحاسني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحاسني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة والعالم صامت. مليون صومال يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26 13 63، بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9.
كما تستطيعون التبرع عن طريق الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، رابطة العالم الإسلامي، البنك العربي، على الأرقام المبينة على الشاشة.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير، ونسألكم له الدعاء. السؤال الثامن: من هو فاتح الأندلس؟ هو صخر بن حرب أبو سفيان، أم الضحاك بن قيس، أم طارق بن زياد؟
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغرب الآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن،
هيا
واقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وتاق الخير للنسم.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم الثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال الثامن: من هو فاتح الأندلس؟ هو صخر بن حرب أبو سفيان، أم الضحاك بن قيس، أم طارق بن زياد؟
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيصري. جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيصري www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام.
حملة قناة الحكمة لإغاثة الصومال.
لإغاثة الصومال.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم حث على الصدقة. مجاعة الصومال أبلغ من كل رثاء، فليس الخبر كالمعاينة، والعالم صامت.
والعالم صامت.
مليون صومالي يواجهون الموت جوعا. تخيل أن 65 جنيها يمكن أن تطعم فردا مدة شهر. للتبرع لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، حساب رقم 26-13-63، بنك فيصل الإسلامي، فرع القاهرة. ولإرسال مندوب لجنة الإغاثة إلى بيتك اتصل على 017-73-95-65-7 أو 011-11-16-53-9.
كما تستطيعون التبرع عن طريق الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، رابطة العالم الإسلامي، البنك العربي، على الأرقام المبينة على الشاشة.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 59-66 أو من أي خط أرضي على 09-510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 59-66 أو من أي خط أرضي على 09-510.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. السؤال الثامن: من هو فاتح الأندلس؟ هو صخر بن حرب أبو سفيان، أم الضحاك بن قيس، أم طارق بن زياد؟
شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه هي الفقرة الحوارية في حلقة الليلة من مصر الحرة في رمضان. أتشرف كثيرا أن يكون ضيفي فيها فضيلة الدكتور صلاح سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك دكتور،
ومتشكر جدا على قبولك يعني دعوة البرنامج.
أنا شاكر فضلك يا
جزاك الله خير. حضرتك بخير. الحقيقة أمامي العديد من الوصف لحضرتك من الوظائف. فمش عارف أقول المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولا عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة مكة المكرمة المفتوحة ولا أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ولا أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الخليج العربي ولا أقول الأمور المتعلقة بالمراكز العالمية الخارجية الإسلامية. بارك الله فيك. إيه أحب الألقاب إلى حضرتك؟
أنا عبد لله.
ربنا تقبل منا ومنك. اولا الحمد لله على سلامة حضرتك وعودتك الى مصر.
سلمك الله.
طبعا حضرتك كنت خارج البلاد في فترة طويلة. ورأيناك عدت يعني والعود احمد
الحمد لله
الى كلية دار العلوم والحمد لله.
بلادي وان جارت علي عزيزة واهلي وان ضنوا علي كرام.
كيف جارت عليكم بقى؟
كثير. يعني مصر الحقيقة تنكرت لابنائها بشكل شديد في حقبة يعني مصر الحكومة وليس مصر الدولة. مصر الدولة احنا يعني معجونين في ترابها وارضها وانا فلاح بحب الارض والسماء والمية. فالحقيقة يعني يمكن ناس كتيرة كانوا بيبركلهم لما يجيلوا عقد يسافر برا. انا كانت يعني كان بيعرض عقود عشان اسافر يعني امشي يعني كان رئيس الجامعة بنفسه اللي بيكلم عميد الكلية يقول انا جايب عقد للدكتور بس مشي من البلد يعني. فالحقيقة يعني فعلا انا قضيت الايام وانا خارج مصر كأن انا فعلا سمك برا المية. ولما كنت باجي مصر رغم ان انا كنت بعوق يعني كثيرا في المطارات لم انقطع مصر ولا سنة الا وجيت مصر مرة او مرتين. فانا كنت في جولاتي كنت دائما اعمل محطتي بلدي وانزل اشوف والدي والدتي واخواتي واهلي واخواني واحبابي في الله سبحانه وتعالى. رغم ان انا عارف ان بتعرض يعني اروح في اماكن كثيرة استقبل في صالة كبار الزوار كرئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية أو يعني مستشار للوزارة أو ما إلى ذلك. إنما أروح يعني أدخل بلد للأسف الشديد أدخل في العشش وخدوني من المطار يدخلوني وبتحدث أشياء يعني غير يعني مقبولة لا عقلا ولا إنسانية ولا شيء. لكن ظللت متعلق بتراب مصر. كان إخواننا اللي بيسافروا من هناك يقول لك إحنا زهقنا بعد أسبوع بعد ثلاثة أيام. أنا كان أصعب يوم عليا ان يوم ما كنت مسافر. ولعلي في حلقة اخرى اجيب لك يعني رسالة كتبتها وانا خارج من مصر السنة الماضية يعني بكيت في الطيارة وانا خارج فعلا بكاء شديد. جات المضيفة تقول لي في عندك شيء؟ قلت لها ابدا ما فيش حاجة. وكتبت مقالة بعنوان مفارقات بين الاشواق الربانية والاشواق الارضية. يعني ان شاء الله اجيبها ولعلنا نقراها مع بعض كده هوت لان فيها نسمات ربانية كثيرة وفيها وصارت أحب مقالة إلي في كل المقالات اللي كتبتها. إنما يعني طبعا لعل المستمعين يعرف أن أنا ما قدرتش أدخل جامعتي إلا رغم أنه كنت جايب امتياز وعطب شرف الأولى إلا بحكم محكمة. وقعدت 5 سنين برا الجامعة لأنه كنت رافع قضية مستعجلة فأخذ 5 سنين بس
عشان مستعجل.
وال5 سنين ديت يعني مرت عليها فترة كنت يعني بقرأ ليل ونهار صحيح لكن كنت لا أجد 10 قروش عشان خاطر أن أنا أكل بها. لكن كنت أصبر صبرا جميلا وكان بيعرض من أمن الدولة أن أنا أشتغل معاهم وتتعدل كل أوضاعي وأبقى شخص لي مكان وحيثية في الدولة. لكن الله سبحانه وتعالى عانني وقلت لهم يومئذ هذه مهمات يرضى بها أي إنسان خسيس. إنما يعني أنا إنسان لو لم أكن متدينا أنا فلاح لا أرضى أبدا أن أنا اشتغل عميل ولا اشتغل يعني
كانوا بيطلبوا منك صراحة كده دكتور
دولت لم يتركوا يعني هم كانوا مفكرين يعني يعني هقول لك على موقف يعني بعد هذا الموقف يعني كنت بخطف مسجد الرحمن في جزيرة الذهب وجه المحافظ قالوا لي يعني ممكن تغير موضوع الخطبة. كنت عامل سلسلة عن اليهود في القرآن الكريم فقلت لهم لا انت بدل ما تغيروا الخطبة الخطيب غيروا يعني بدل ما تغيروا الخطبة غيروا الخطيب. يعني دايما المحافظ يبقى معاه في البرتيتا بتاعته شيخ من اي حتة من اوقاف ولا حاجة يعني فخليه هو يخطب يعني. فانما انا لا اغير لا مبدئي ولا خطبتي. فقالوا احنا مصرين انت لا تخطب. المهم فرحت خطبته يعني في الخطبة التانية قلت للمحافظ الجيزة كان عمر عبد الاخر قلت له يعني انت مسؤول امام الله اجرك كذا اذا احسنت واذا فتحت بابك للناس الغلابة والناس المظلومين ووزرك كذا إذا تركت الخمور وتركت الدعارة في شارع الهرم وفي محافظتك أكثر يعني فساد موجود في بلد كلها موجود في المحافظة عندك فيجب أن يكون لك موقف. المهم خلصنا والمحافظ يعني سلم عليه بترحاب وعايز أي حاجة، قلت له ما أحتاج إلا لرب سبحانه وتعالى، وقام يتكلم كلمة. فلاحظت إن في واحد يعني بيلف كده، قلت له ازيك يا كابتن لابس ملك يعني؟ قال لك ازاي عرفت إن أنا ضابط؟ قلت له أنتوا باينين يعني تفكرين. فقال لي يعني أنا دي أحسن خطبة سمعتها في حياتي. قلت له أشكرك. قال لي يعني أنت شغال فين؟ قلت له في دار العلوم. قال لي دار العلوم دي بؤرة. قلت له فعلا هي بؤرة خير. قال لي ممكن تشتغل معنا؟ قلت له اشتغل معاكم في ايه؟ قال لي يعني احنا عندنا طلاب في دار العلوم وفي الجامعة دماغهم ضربة وعايزينك تساعدنا انك انت تنورهم شوية بالفكر اللي عندك ده. قلت له بقى انا على المنبر بقول للمحافظ هذا الكلام، يبقى طالب عندي في الجامعة مش هوصل له هذا الفكر الوسطي الفكر المعتدل؟ انا دول ابنائي، ابقى اشتغل معاهم من خلالكم يعني انا بقى يعني انسان وضيع. فلازم تعرفوا ان في ناس كرام، اللي يقول على المنبر هذا الكلام للدكتور عمر عبد الاخر لا يمكن ان يكون من اللئام. فيعني انا طبعا حافظ اسم الضابط، مش عايز اقول اسمه يعني،
مفيش داعي
لان يعني كفايه فضايح يعني. انما الحقيقه يعني فعلا وسامح الله الدكتور مفيد شهاب كان من يعني رؤساء الجامعات اللي اساءوا جدا الى التعليم كله والى جامعه القاهره، ويعني اعتقل، كان اول رئيس جامعه يامر باعتقال الطلاب من جوه الجامعه.
دكتور مفيد شهاب
طبعا اول رئيس جامعه بعد 30 يوم، وبعدين احنا طلبنا من نقابله نتكلم معاه، ما فيش طلاب طلب يتقابلوا، اتحاد ما فيش، فاتعمل اضراب متدرج كليه بدات في دار العلوم وانتهت الى الجامعه كلها. هو ارسل لعميد الكليه وقال له انا عايز اتكلم مع الدكتور صلاح. الامن قال له اتفاهم مع فلان لعله. فعميد الكليه خدني وراح مع وكيل الكليه ورائد الاتحاد. دخلت عليه قابلني اهلا 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 اهلا، انا بنت اختي عندك في درس الثلاثاء في جامع القدس في المدينه الجامعيه، بتقول انا منتظر الدرس من الاسبوع للاسبوع. قلت له الله يسامح حيرتها ما قالت لك. قال لي ليه؟ قلت له ما انت وقفت الدرس. قال لا انا بشوف المكان احسن. قلت له في احسن من المسجد؟ يعني افضل بقاع الارض. وطبعا هو كان بيمنع يعني، وكان وقفه عشان يمنع يعني، ومنعه فعلا تماما يعني. فجهز، قال لي انا مجهز لك قرار تبقى مستشار. انا كنت لسه مدرس، المستشار ده لازم يبقى استاذ درجه يعني استاذ يعني. قال لي انت عارف ان في 12,000 استاذ في الجامعه، وانا يعني مجهز لك قرار تكون مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابيه. قلت له شوف يا سياده الرئيس، حط القرار ده في درجك، انا رجل حكت من الدنيا كلها بسيطه جدا، انا يعني اسندك اذا كنت مع الحق، واكون مع الطلاب اذا كان الحق معهم، او مع الاساتذه اذا كان الحق معهم. انت عايز مستشار يبقى تحت جناحك، وانا يعني اقبل ان اكون ناصحا لله، لا قرار مستشار ولا راتب ولا اي شيء، لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى نرتقي بلدنا وجامعتنا. جامعه القاهره فيها 250 الف طالب، يعني في 250 الف اسره، فيها 16 الف موظف، فيها 12 الف استاذ، فهذه أمانة كبيرة في رقبتك. كيف يعني تتحمل دعاء الأمهات في الصحر عليك وقد اعتقلت أبنائهم؟ في 30 طالب أمهاتهم بتقوم في الصحر تدعو عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى اللي عينك وعلى رئيس الجمهورية، كيف تتحمل هذا أمام الله سبحانه وتعالى؟ فيعني الحقيقة أنه يعني 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 قال لي كلمة يومها، قال لي شوف أنا الامن الدوله ضغط عليا وانا كذا. قلت له ده انا لو امن الدوله، لو انا بمكانك، انت استاذ وارقى مكان هي الاستاذ، لا يمنحها لك رئيس دوله ولا رئيس وزراء ولا اي احد، هذه مكانه علميه من جهدك وتعبك، انت استاذ اكاديمي، هذه ارفع منزله، كيف تقبل ان ضابط امن دوله عيل في امن الدوله هو اللي يمشيك؟ كيف وانت استاذ الجميع؟ قلت له انا لو امن الدوله هيجي يضغط عليا وانا موجود في منصب مثل هذا، هحط لهم الاستقاله على حذاء قديم وأقدم لهم الحذاء فيه الاستقالة. المهم يعني اتفقنا ان احنا نجيب الطلاب ونتفاهم على حل المشكلة، وعدنا 3 ساعات ونصف، وكان هذا بحضور الأستاذ الدكتور علي السلمي اللي هو الآن نائب رئيس الوزراء، وإذا كان سمعني الآن يعني
يا ريت عشان احنا نتكلم في حقه شوية دلوقتي.
نعم. فالمهم يعني الدكتور علي السلمي الدكتور رئيس الجامعة قعد يتكلم 1.5 ساعة كلام كله ملخبط، والطلاب يتكلموا في 6 مبادئ 6 قضايا بينهم من رئيس الجامعة، ومع ذلك ظل متصلب. للأسف الشديد لم يحل المشكلة إلا يعني لغة عرضها حاتم أبو زيد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة. قال يا سيادة الرئيس أنا هقول حاجة إحنا كجماعة إسلامية أو تيار إسلامي غير مسؤول عنها، لكن 30 طالب دول فيهم طالب أبوه رزقه بعد 15 عاما من العلاج ومن السعي ومن وبعدين ده ابن الوحيد، وانتم معتقلين ابن الوحيد، وأبوه جزار وحلف وأقسم بالطلاق بالثلاثة إذا ابنه بيجدد له 15 يوم تاني هيبقى رئيس الجامعة. وإحنا طبعا ده ليس يعني بدينا دي مشاعر أب إحنا ما نقدرش نسيطر عليه. كانت هذه الكلمة هي التي يعني حلت المشكلة للأسف الشديد، ولم يكن تفاهم 3 ساعات وشوية لتجدي مع الدكتور مفيد شهاب. إحنا شفنا الحقيقة صور مؤلمة جدا، مؤلمة من إهانة الإنسان وإهانة أهل العلم وتسدد الجامعات. نروح برا نلاقي تكريم ونلاقي حفاوة ونلاقي تقدير، نيجي بلدنا نلاقي، لكن الحمد لله أن هذه الحقبة يعني انتهت، ولا شك أن فلول هذا النظام ما تزال للأسف الشديد تلتف، ولا تتصور أن مصر يمكن أن يأتي لها يوم من الأيام تحكم إذا قلنا مبادئ الديمقراطية اللي بتقول عليها. يعني سيبونا سيبوا البلد أهلها يقولوا رأيهم، أهلها يعني يحكموا إذا الناس عايزاهم، إنما هناك وصايا لدرجة أنك أنت يعني بتسمع ناس يعني ما عرفش يعني إلى أي مدى فقدت صوابها وفقدت المنطق فقدت مصداقيتها. يقول لك أن إحنا يعني لما نيجي نعمل يعني الدستور يبقى الرؤوس كل الناس تتساوى، إذا في حزب في 5 في 10 في 100 وأنا سميتهم حزب 32%، يعني 32 حزب في 100 3200، ويعني أكاد أقول يعني ال 32 حزب دولت يعملوا لهم بلاش جمعة خلاها السبت عشان هم بيحبوا السبت أكتر ولا يعني غيره، يعني يروحوا يوم السبت كده في أي حتة ويورونا جمعهم كله. يجوا يعني احنا دعونا أول ناس للحوار، يأبون أن يدخلوا في حوار، يجوا على مائدة حوار هادئة لا إعلام ولا غيره، يجوا يقولوا هم ماذا عندهم ويعرفوا ماذا عندنا. احنا عدنا 30 سنة اعتقل مننا على الأقل 40,000 واحد، 40,000 واحد من الإسلاميين وعذبوا تعذيبا شديدا جدا. انتوا كنتوا في السلطة وكنتوا مطبلين ومعرفش يعني كيف يتحول الإنسان اللي كان بيطبل النظام دلوقتي يعني هلب وأصبح ناس في الإعلام الرسمي. أمس كان منافقا خالصا والنهاردة بيتكلم على الثورة وبيتكلم يعني وكانوا ضد الثورة وقلبوا تماما، وبعدين قاعدين يخدعوا الناس بأشياء. المريض بياخد فترة نقاهة، دول ملحقوش ياخدوا أي فترة نقاهة، يعني قلبوا في 24 ساعة. فإحنا كيف أنتوا كنتوا في الحكم وكان بيديكوا كل حاجة، ماذا فعلتم لمصر غير الخراب والدمار والنفاق، وتركتم البلد فيها 4 جوانب رهيبة: استبداد سياسي، فساد مالي، تحلل أخلاقي، تخلف حضاري. 4 جوانب تشيب واحدة منها لها الرؤوس. فأنتوا عايزين إيه؟ بقالكوا 60 سنة بحكمين البلد، سيبوا الإسلاميين شوية ياخدوا مجالهم. الوزارات اللي اتعملت دي كلها اتاخد من كل الأحزاب، ما اتخذش وزير من الإسلاميين. الوحيد اللي دخل في صياغة الدستور عملوا عليه شنة ورنة، مجرد ما لقوله كلمة مش ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني كلمة عملوا منها فضيحة بجلاد. فيعني احنا لا نوافق على هذه الكلمة قطعا، لكن يعني لما طلعت كلمة لا تدخل في إطار المحرم يعني زي ما هم بيعملوا، ومع ذلك عملوا منها قصة.
الدكتور صبحي صالح
نعم. يعني في حالة تربص وفي حالة تعميم شواذ وفي حالة، فاحنا بنقول لهم تعالوا دي مصر دي بلدنا اللي عايزين نبنيها، واحنا عايزين نبنيها بيكم معانا، احنا لن نسعى الى اقصائكم ابدا. انتوا تفاصيل موجود، وانا اذكر جيدا في نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة لما فوجئنا، وانا اقول هذا الكلام للتاريخ ايضا،
نعم،
احنا فوجئنا في اواخر الثمانينات ان المجلس الانتخابي مجلس اعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعت لنا ورقة في سنة 78 يمكن 88 89 بعت لنا ورقة بيقول لنا اللي عايز يروح لرأس السنة ب15 جنيه الأستاذ الجامعي يذهب إلى أي فندق يمكن أن يسكر ويزني ويأكل ويفعل كل شيء ب15 جنيه، يعني منحة من مجلس إدارة النادي لأنه كان أكثره كان شيوعي متحلل تماما. 15 جنيه اللي فيه أساتذة وفيه يعني دكاترة كتير ما عندوش شقة عايز يتجوز خد دكتوراه ومش قادر يتزوج بيجيبوا له ب15 جنيه، وكانوا بيجيبوا خمر يشربوها في قلب مجلس إدارة من فلسطين. فقررنا كإسلاميين ندخل الانتخابات، دخلنا بقائمة 9 نجحنا أمام الشيعين والحزب الوطني. لما جم الإخوة يعينوا 3 مجلس القانون بيقول 9 وتعين 3، فبعض الإخوة حقيقة كانوا نعين 3 من الإخوة إنهم كفاية إخوة، إحنا نعين حد من المسيحيين لأنهم فصيل موجود في البلد لهم حق إن هم يشاركوا، واحد من الحزب الوطني لأنه برضه موجود، واحد من الشيوعيين، وممكن يكون واحد منهم حد من دول يكون امرأة، بحيث إن إحنا ناخد حتى المرأة في الاعتبار. وتعين 3 امرأة وكانت يعني مسيحية، وعينة واحد من حزب الوطن وواحد من الشيوعيين. نحن لم نقصي أحدا، النقابات خذها الإسلاميين، وكان دايما النقيب بيتركوا واحد من حزب الوطني ولا واحد من مالوش انتماء هو اللي موجود. احنا لنا تجارب في التعامل السياسي. ليه يعني هذا التخوف؟ هذا التخوف اللي امريكا عمالة تنفخ فيه، واسرائيل عمالة تطير يعني كل والفضائح بجلاجل الان على قضية الامداد. انا كنت في فرنسا وسامع يعني ارقام مذهلة على حجم الدعم لمن يتبنى 4 اشياء. اي واحد يتبنى 4 او واحدة منها. رقم 1 التطبيع مع الكيان الصهيوني، لان هذا العالم البغيض صار خادما ذليلا، كما قال ابراهيم لينكولن زعيم امريكا منذ يعني اكثر من 80 عاما: احذروا اليوم ايها الامريكان الذي تكونون عبيدا عند اليهود في شركاتهم تعملون بالليل والنهار بينما يحصد كل الغنائم يهودي يجلس يفرك يده طربا انه استعبدكم جميعا. هذا مش واحد مسلم ولا واحد، هذا رئيس دولة امريكية اعلن هذا من قبل، لكنهم في كل مرة لا يعقلون.
نعم.
فبيقولوا اللي هيمشي في مشروع التطبيع مع الصهاينة، اللي هيمشي في منع الشريعة الإسلامية أن تكون هي المصدر الأساسي للتشريع، اللي هيمشي في مشروع منع الإسلاميين أن يصلوا إلى الحكم، اللي هيمشي في مشروع النظم هيئة الأمم في موضوع المرأة والجندر وتحلل المرأة، اللي هيمشي في 4 مشاريع: الخزانات الأمريكية والأوروبية والصهيونية مفتوحة له على مصراعيها.
نعم.
للأسف الشديد في وكالات هنا مكاتب، وأنا بأدعو المجلس العسكري أن يغلق هذه المكاتب وأن يعتبر هؤلاء عملاء وأن يحاكم هؤلاء.
ما هي هذه المكاتب؟
مكاتب بتروح تقدم مشروع أنك أنت عايز تخدم الديمقراطية تاخد معونة أمريكية. وكلينتون
اللي هي مكاتب
اللي أنا عملنا 60
اليو اس ايد ولا
60 مليون. لما تقول 60 مليون معناها أن فيه مليار موجود. احنا كفاية عمالة، احنا يعني الجوع للركوع. اللي شغل مشروع باموال من بره، احنا الاسلاميين لو واحد قالوا يعني اي مبلغ لجمعية خيرية عشان يطعم الايتام حيث تتخلى الدولة عن ايتامها، جمعية واحدة من جمعيات الاسلامية بتكفل 700,000 طفل يتيم، جمعية واحدة من جمعية شرعية بشكل محدد. كنا بنخاف نقول هذا الكلام قبل الثورة. 700,000 طفل يتيم، لو جه قرشين لهؤلاء الأيتام الغلابة يعملوا عليها يعني
تمويل خارجي
ودنيا والناس عارفة بشكل جيد إن يعني، وبتيجي من 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 بعض الدول العربية والإسلامية مش يعني. فيعني إحنا في موقف الحقيقة لا بد أن نعود إلى أصول المواطنة.
نعم.
أصول البلد محتاجة إيه؟ البلد محتاجة في هذا الوقت.
بس هذه المرة دكتورنا ما هياش المواجهة مع الطوائف الأخرى بقدر ما هي المواجهة مع الحكومة نفسها، لأن لما الدكتور علي السلمي يعلن بنفسه عن أن مجلس الوزراء عد اللجنة لتشكيل يعني عفوا عد اللجنة لإصدار المبادئ الحاكمة للدستور ومبادئ فوق الدستورية، هنا الكلام مش مع الطوائف، الكلام مع الحكومة نفسها.
نعم. الحياة يعني اليوم أنا تكلمت مع الدكتور علي السلمي يعني في هذه المسألة. قلت له يعني هذا الكلام معناه ان في يعني الجمعة اللي حصلت ديت
ولكنها موجودة
يعني كانت بتقول ان احنا لابد ان يحترم الانتخاب الوحيد الذي تم خلال 60 عاما بشكل نزيه. احنا في انتخابات حصلت، هذه الانتخابات 74% قالوا ان احنا عايزين الدستور، عايزين الانتخابات اولا.
نعم.
يعني الان لما انا اشهد الله ان انا ساكون راضيا جدا لو ان الشعب كان انتخب، انا كان رايي ان الانتخابات اولا، لو ان مجموع الشعب قال الدستور اولا كنت هبقى راضي خلاص، ما دام انتخابات نزيهه والشعب عايز كده احترم راي الاكثريه. انما لماذا تاتي هذه الاقليه وتفرض رؤيتها الى درجه ان عصام الدكتور عصام
رئيس الوزراء،
رئيس الوزراء
الدكتور عصام شرف،
لما يجي يعين وزير المجموعه اللي هي 32% ديت يقول لك يجي يقسموا اليمين الدستوريه اليمين قدامنا هنا في التحرير وقدامنا احنا، يعني صرتوا اوصياء على البلد كلها والدنيا الاخرى اللي موجوده ديت في اللي شفتوا بعضها مش كلها. لو اراد الاسلاميون كما قال اخونا الدكتور صفوت حجازي ان هم يطلعوا ويستعرضوا قوه بالفعل، احنا مش هنطلع اقل من 20 مليون مش هنطلع اقل من 20 مليون في الساحات الجمهوريه كلها. انما احنا يعني كان يراد ان يا ناس يا اللي بتوزن المواضيع بالرؤيه حتى الديمقراطيه العاديه الليبراليه بتاعتكم، احترموا ان في معاكم ناس يعني عندهم رغبه ان يعني يحكموا بالاسلام، والاسلام الذي لا يقصي لا مسيحي ولا ليبرالي ولا شيوعي ولا اي احد على الاطلاق. وبعدين زعلانين من بعض الناس اللي هاجت وصاحت وكده، انا عايز اقول ان انتوا ابعدتوا الاسلاميين ان هم يوجهوا الشعب، فطلع هذا الشعب بعاطفه. ليس المسؤول فقط هو من يعني هذا الذي صيح وقال احنا هنقفل كل حاجه، لانكم منعتونا سنين طويله. انا لما كنت اروح اخطب في مسجد كان الامام بيتفصل، اقول خاطره بعد اي صلاه الامام يتنقل. انا في شهر واحد اللي بدات فيه الثوره في اوله كنت في القريه، جالي الشباب قالوا لي عايزينك تيجي تقول درس في المسجد ونجمع لك الشباب يسمعوك، يعني ابن البلد ومش طايلينك والناس بتشوفك في التلفزيون ولما بتيجي تقول تعالوا هنا قدام باب البيت اهلا وسهلا بيكم. انما انا بروح ادي خاطره في جامع بيتنقل الامام، مش عايز اضر الامام. قال والله عندنا امام زهقان من الجامع وعايز يتنقل، تعالى يعني اخبطوا كلمتين خليهم ينقلوه، هو انت تبقى خدمته.
اشكر فيه بقى.
فيعني فما رحتش طبعا عشان ما اضرش الامام يعني. يعني شوف النقله من هذا الوضع. الحمد لله اليوم انا كنت في مسجد عمرو بن العاص
ما شاء الله،
والقي خاطره يعني التراويح في وجود الشيخ محمد جبريل، يعني الحمد لله رب العالمين. فبقول ان انتوا حجبتونا ما تلوموناش، ان في ناس ممكن يكون افكارهم شديده، انتوا تلوموا انفسكم ان انتوا حجبتم تيارا معتدلا واودعتم من السجون في السجون. يوم ما كنا في ابو زعبل دخل علينا اللواء محمد الوكيل، وبعدين بيسال بيقول انت مين؟ سالنا واحد واحد من 34 واحد في زنزانه 4 متر في 5 كان الواحد فينا في ابو زعبل.
سنه كام كده؟
كان في سنه 78 في انتخابات ال، فكان الواحد بيقول بسمك اللهم احشر جنبي وبسمك اللهم انزعه، مفيش حته تتحرك فيها، حمام واحد مكشوف مفيش باب.
استغفر الله.
فخدنا جلابيه من جلابيبنا وعملناها، طبعا ما عندكش لازق ولا عندك بتتصرف باي طريقه عشان تعمل ساتر على الباب. خذاره يعني لا اخلاقيه ما لها حدود ابدا على الاطلاق. دخل لهم حاول من الوكيل انت مين؟ قال له انا نقيب الاطباء في المنوفيه. وانت مين؟ قال له انا نقيب المهندسين في المنوفيه. انت مين؟ الهيئه الهندسيه كلها، كل مهندسي مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم كله كان موجود معانا في الله. مفتش اللغه العربيه، مفتش الرياضيات، مفتش البتاع. انا كنت حيا الله مدرس مساعد. فقال ده انتوا يعني احسن ناس في البلد، ايه اللي جابكم هنا؟ وانتوا تسالنا؟ اسال الدوله التي يعني تحرم البلد من يعني خيرات ابنائها. ف فده الوضع. انتوا اللي صنعته هذا المناخ. إذا في تشدد في مصر الحكومة هي التي صنعته. وأنا قلت لأحد الوقت أيضا في أمن الدولة، قلت له أول حالة قتل ضابط شرطة أنتم سببوها. ضابط في الفيوم جاب زوجة واحد من إخواننا في جماعة الجهاد وعراها تماما أمام زوجها. مش عايز أقول بقية اللي حصل، لأن أمن الدولة هذا الجهاز القذر الذي فعل بالناس الأفاعيل يجب أن يحاكم عن بكرة أبي.
لم يحاكم أحد.
أنا كنت أتمنى أن أرى مع حسن مبارك نوعين من الناس، عمر سليمان كنت أتمنى أشوفه في القفص، هذا أخبث رجل بعد حسن مبارك، وهو صاحب كل عمليات تجيير مصر كلها لحساب إسرائيل. رقم اثنين كل مسؤولي جهاز أمن الدولة من أول ما بدأ هذا الجهاز عروا أختنا وفعلوا ما فعلوا، فأقسم زوجها إن خرج أن يقتل هذا الضابط. أنا كرجل شرعي بقول عنده حق، وأنا بقول هذا الكلام للكاميرا وأنا متحمل مسؤولية هذا الكلام لأن أنا دارس فقه، وأنا قلت للضابط يومها أنا لو حد نظر لزوجتي أستحل دمه. نظرة يعني أنتوا بتدخلوا على الناس بتعملوا الأفعيل. ما تقوليش أن أنا طيار إسلام ولا إخوان ولا سلف ولا غيره، أنا إنسان، من قتل دون عرضه فهو شهيد. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، المال إن أودى أحتال فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. ده صاروا مدرسة بيعلموا الناس في تونس، بيعلموا الناس في اللي راحوا اعتقلوا الناس في سلطنة عمان في 95 ضباط أمن دولة المصريين، اللي راحوا الإمارات يعتقلوا الناس أمن دولة مصريين، اللي بيروح زكي بدر كمستشار في السعودية مستشار بعد ما طلع من الوزارة، وبيطلعوا كلهم مستشارين في الخليج وفي غيرها. بلاء الحقيقة، احنا بقينا مع مصدر تصدير للظلم وللطغيان. ما كناش مصر بالشر بتاعنا لأبنائنا. يا أخي الكريم يعني دول ما سابوناش بره.
صحيح.
أنا وأنا رئيس جامعة في أمريكا بعت لي وزير التعليم العالي في البحرين درجة أولى، تذكرة درجة أولى كضيف دولة من الطراز الأول، يعني تروح عندك اتنين سائقين وحراسة وأخبار بتيجي على التلفزيون والمحاضرات كلها بتتغطى. أنا كنت خجلان من هذا لأن أنا لا أستحق كل هذا حقيقة. وبعدين سألت معالي الوزير قلت له يعني بصراحة قل لي إيه يعني أنت عملت معايا شيء، يعني قال لي إحنا بنعتذر لك، هذه رسالة اعتذار لأن أنت جيت 3 سنين إلى سلطنة عمان قدمت لها ما لم يقدمه من أتى إلى هذا البلد 20 عاما. أنت شاركت مشاركة فعالة وكنت الدينامو الأساسي في تأسيس كلية شريعة وقانون، وعملت كتابين لمرحلة الثانوي، وعملت أبحاث، عملت في 3 سنين 6 أبحاث أكاديمية ألقيتها للأساتذة، ووقف الأستاذ يعني عميد كلية التربية والعلوم الإسلامية قال أنا أشهد أن هذا أعمق مستوى علمي أسمعه في هذه القاعة منذ إنشاءت جامعة السلطان قابوس، ونقل هذا الكلام لمعالي الوزير، وقال كلاما آخر لا داعي له، قال مصر هي التي طلبت إنهاء عقدك في سلطنة عمان،
ولذلك أكرمه فضلتك في البحرين.
الحقيقة يعني يشكر أهل البحرين فعلا، هم يعرفون جيدا يعني تاريخي ويعرفوا كل شيء، لكنهم يعني فعلا يعني قوم أصحاب سماحة وأصحاب رؤى، يعني أشكر لهم هذا ولا أنسى يعني فضلهم حقيقة.
نعم.
والله يشهد أن مع هذا لم أكتب يوما ولم أقل يوما إلا ناصحا أميما، نصيحة كما أقول لهم دائما، ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. عملت مستشارا لكن يعني يشهد الله لن يمر موقف واحد أخجل منه بين يدي الله يوم القيامة.
الحمد لله.
فضل الله يعني.
لكن حضرتك حوارك مع الدكتور علي السلام انتهى على إيه؟
انتهى، قال خلينا نتقابل ونتكلم ونشوف يعني الأمور، احنا عايزين نفتح حوار مع الكل والكل يشوف يعني نشوف الرؤية الوطنية. قلت له يعني أرجو أن يكون هناك إقصاء لأي طيار إسلامي قبل ما تحطه يعني مبادئ أو تحط أي شيء، خلينا نشوف يعني يبقى في حوار.
هو ينفع حوار على شيء تم الاستفتاء عليه؟
أنا في الحقيقة يعني لم أكن أتمنى يوما ما أن الحكومة تأخذ قرارا على خلاف إرادة الشعب في مجمله. إحنا بعد الثورة لازم الناس تفهم أن بعد الثورة، اليوم على سبيل المثال كنا بنراجع المذكرة اللي جاية من وزير التعليم في مجلس قسم الشريعة الإسلامية، وحاطين أن المعيدين لهم 10% من المعيدين فقط هم اللي ينتخبوا. معايا دكتور وسام؟
نعم.
10% فقط اللي ينتخبوا العميد، رئيس القسم والعميد. يعني قلت لهم اللي صنع الثورة هم الشباب، ما فيش حد من كبار الشيوخ والعلماء والجماعات صنعوا الثورة، اللي صنعوا الثورة في البداية هم الشباب، جاء الجميع فشاركوهم بعد ذلك، ثم كانت صناعة الثورة شعبية لكن بدأت بالشباب. أيعقل أن يصنعها الشباب ثم نختزل يعني الأهلية هؤلاء الشباب في 10%؟ قلهم أنتوا أهليتكم عندنا 10% بس. وأنا أدعو وزير التعليم حقيقة أن يقيم اعتبارا لهؤلاء المتفوقين المتميزين، دول زبدة البلد، وكل أستاذ كان في يوم من الأيام معيد ومدرس مساعد، يعني كل حق. إذا كان اللي سنه 18 سنة من حقه أنه ينتخب رئيس الجمهورية، ومن حقه أنه ينتخب رئيس، من ينتخب عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس محلي، فلماذا جعلتموه في جامعته أهليته 10%، واخد 10% من الأهلية فقط؟ 18 سنة بيبقى عمره زي صوته زي صوت أكبر أستاذ في البلد. القوانين كلها كده، فلماذا تحقرون أبناءكم وهم دول الشباب اللي هيحكموا الأمة بعد كده؟ في تركيا خلوا عضوية مجلس البرلمان 25 سنة، وهنا هيغيروها أيضا، وده جيد. طيب إذا عندنا معيدين ودارسين مساعدين 30 و35 سنة، يعني ده غير راشد عشان يعرف يختار رئيس القسم وعميد الكلية؟ طبعا أنا عارف السبب، لأن السادة الأساتذة اللي قاعدين ومتنمرين للكراسي هو مربط مع الأساتذة اللي زي يقولك العيال ديت ما يعرفوناش. طب ما دول طلابكم اللي في الكلية اللي انت درست له، لكن اللي متنمرين هؤلاء عارفين ان هم مكروهين من هؤلاء بشكل واضح تماما. فيعني الحقيقة ليست لها لمصلحة الكلية ولا الجامعة ولا شيء. احنا محتاجين نتحاور بشكل هادئ وواضح كيف نبني بلدنا من جديد. انا كنت اتمنى الحقيقة ان رغبة الاغلبية من الشعب ان احنا ندخل على الانتخابات، والانتخابات يجي يبقى في درجة تانية من، يعني انتخابنا درجة اولى، مجلس النواب المنتخب بشكل نزيه هو يختار لجنة دستورية، لجنة دستورية تفكر بطريقة استقلالية، ما جيش تعمل عليها وصايا من الان وتعمل عليها
فوضى تخوفهم.
ليه
تخويف مستمر؟ خلي يعني بالكم الحسن الفصيل هيسيطر على البلد.
يعني انا يعني اريد ان اسال هؤلاء سؤالا واضحا تماما. انت بقالك 30 40 سنة كل الابواب مفتوحة لك، واحنا 30 40 سنة كل الابواب مقفولة لنا، متى تكون جاهزا؟ يعني لماذا لم تكن جاهزا يوما ما؟ كتير من الكتاب اللي كان بيكتب لانه زي ما بيقول الدكتور محمد عمارة انه هو لو قطعوا خط التليفون اللي هو يعني الكرسي يعني بتاعه لن يقرأ له احد، كان يفرض ناس في التلفزيون، يفرض ناس في الصحافة يكتب صفحة كاملة. ده لو اتشال من الوظيفة اللي بياخد عليها من دم الشعب لن يقرأ له احد، والكتاب الاسلامي هو اكثر كتاب يباع. يعني كفاية ان انتوا لم تكونوا يوما ما تحترمون هذا الفصيل الكبير جدا ممن يريدون ان يحكموا بالاسلام. ومع ذلك انا عايز اقول الاسلام الذي نريده ليس اسلام قطع الايادي والباس النساء النقاب من اول يوم، وليس هو ان احنا هنجرجر الناس للصلاة في المسجد، لا، احنا عايزين جو فيه حرية يبقى لنا في إمكانية إن احنا نعلم الناس، لأن أنا لا أرضى حقيقة. يعني لكاتب مقال الأسبوع الماضي ونشر في جريدة الشرق القطرية بعنوان مفارقات بين القدرة والصلاحية، قلت جمعة لم الشمل، يعني كان عندي فيها يعني حالة من الفرح وحالة من الخوف، حالة من القلق وحالة من الرجاء. وقلت ان احنا، انا اخشى ان اخواننا الاسلاميين يتصوروا ان احنا بهذا العدد خلاص يعني خلينا نحكم البلد بكل يعني جوانبها ونطبق كل الحدود. الرسول صلى الله عليه وسلم طلع في مظاهرة هو والصحابة وطافوا حول الكعبة في 360 صنم لم يكسروا صنما، لكن البراعة انهم قعدوا بعد الحادثة دي 16 سنة يقنعوا الناس بترك الاصنام، والرسول انتصر في بدر لم يذهب ليحطم صنما واحدا، لم يرسل كتيبة لتحطم صنما واحدا، لان البراعة ان تحطم الاصنام في عقول وقلوب الناس بالاقناع، ان نقنعهم لا ان نقمعهم، لانك انت عندما تقمعه لا تقنعه هيروح يعمل الصنم في البيت.
صحيح.
عندما تمنع الخمر في الساحات وفي الفنادق هيروح يشربوها في قعر البيت. ونحن نريد أن ننقذ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رواه الحديث رواه الإمام البخاري، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش تتقاذف فيها وأنا آخذ بحججكم إلى الجنة وأنتم تتفلتون مني. نحن عايزين ننقذ الناس من النار، عايزين ننقذ الناس من يعني الشقاء الدنيا، عايزين نصنع إطار حضاري تبقى مصر الحضارة ومصر النور والهدى، مصر العلم والعلماء، مصر الفكر والثقافة. مش يجي مسؤول ثقافة 25 سنة وزير الثقافة لو إنك اختبرته في أدنى درجات الثقافة لن يستطيع أن يجيب الاسم فاروق حسني، وأنا معرفش اسمه مش جاي ضمن المتهمين ليه. هذا الرجل كان بيعلن على الملأ أنا متزوج، مش متزوج لأن اللي بيتزوج بيعيش مع واحدة، إنما أنا براحتي. لما 25 سنة أمين عام الثقافة جابر عصفور اللي الرئيس عينه وزير في حكومة أحمد شفيق، الدكتور جابر عصفور له كتاب هوامش على دفتر التنوير، أنا عايز شبابنا يروح يقراه، حط على النت دلوقتي جابر عصفور هوامش على دفتر التنوير وشوف ماذا يقول عن الله سبحانه وتعالى، أن الله كان الله رمزا ثم صار رمادا، صار أرضا متخمة بالبترول، صار رزمة دولارات. الله جل في علاه. جابر عصفور يقول النقل اللي هو القرآن والسنة يقمع العقل، النقل ردة إلى الوراء. جابر عصفور لما راح اليابان ورجع بيسألوه في الوزارة بيقولوا له أنت إيه أحسن حاجة عجبتك في اليابان؟ قال الإله بتاعهم نايم إزاي إلهكم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. عايزين بقى هم دول اللي يبقوا هم اللي بيحطوا المبادئ فوق الدستورية وتحت الدستورية وما بين ذلك وما كان ربك نسية، عايزين هم دول اللي يقودوا حركة التنوير في مصر، عايزين هم دول اللي بعد هذه السنوات وهم في أعلى سلم الثقافة خلوا مصر فيها 33% أمية ما قبل 2000 سنة في اليونسكو، ما قبل سنة 2000 الأمية الجهل بالقراءة والكتابة، ما بعد 2000 الجهل بالكمبيوتر، لا دلوقتي هم قعدوا في الثقافة 30 سنة و 33% من مصر لا يقرؤون ولا يكتبون. عايزين تعملوا ايه في مصر اكتر من اللي عملتوه فيها؟ كل الصلاحيات كانت عندكم، اعطونا فرصة نصلح بلدنا، اعطونا فرصة نعلم الناس دينها، اعطونا فرصة المساجد التي اغلقت حتى في الاعتكاف اللي كان يعتكف لازم ياخد اذن من امن الدولة، أعطونا فرصة. يعني في كثير من الخطباء لا يمكن على الإطلاق لو واحد فيهم كان في نظام تعليمي صحيح لا يمكن أبدا كان يسمح له أن يكون على أكبر المنابر. أعطونا فرصة أن احنا نختار مجلس، هيئة كبار العلماء تختار شيخ الأزهر وتختار المفتي. أين صوت الشيخ الأزهر؟ أنا أناديك يا شيخ الأزهر، أبنائك في سوريا، خاطب شيخة، خاطب المفتي الذي فتن الناس وساند النظام بشكل بشع جدا، خاطبه، ارفع السماعة وكلمه، قل له حرام أن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أنت شيخ الأزهر للأمة، ارفع السماعة وكلم جزار الأسد، قل له حرام عليك تخلي الناس تسجد لصورتك، حرام عليك أتباعك وأزلامك وجنودك يهتكوا أعراض الحرائر، حرام عليك تخلي الناس يقولوا لا إله إلا بشار،
حرام عليك ان اتباعك يمشوا في الشوارع ويتجمعوهم ويقولوا يا الله حلك حلك ارحل خلي بشار محلك. نعم. ماذا ستقول يا دكتور علي جمعة لله يوم ان تلقاه؟ لماذا لم تحدث المفتي نظيرك وقد التقيت به مرارا في لقاء المفتين؟ احنا محتاجين يعاد النظر في كل هذا حقيقة. انا لو احداث سوريا انا يعني انا الساعات القليلة اللي انا بروح انام يعني شبه مغمى علي، يعني انام غلبة من الالم والحزن على ما يجري في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وقيادتنا الإسلامية وقيادتنا الحكومية ما بتعملش شيء. ذيبال دكتور نبيل العربي الرجل الذي قدرناه وكان له رأي رائع جدا في غزة وفي وإن لا يجوز للدولة حتى أيام حسني مبارك حقيقة كان رأيه إن ما يحدث مع غزة هو جريمة إنسانية جريمة لا تجوز وأن مصر انحازت فقط إلى معاهدة السلام ونسيت كل اتفاقاتها الدولية وأنه لا يجوز أنها تبني جدار ولا انها تشارك في الحصار. ومسك وزير فتره محدوده عمل قضيه المصالحه بين الفصائل الفلسطينيه يشكر ويؤجر، لكن يروح عند بشار ويعلن من عند بشار ان هو عنده بشار عنده مشروع اصلاح جاد ويعلن هذا من هناك
وان ليس هكذا تسقط الانظمه.
يعني والله تحتاج الى توبه يا دكتور نبيل. توبه ما بقولش اني خرجت من الدين، لا بقول انك ساندت نظاما قاتلا نظاما علويا خارجا من الدين اللي يخلي الناس تسجد لبشار ما حاجات قطعية. يعني لو جبت طفل هيقول لك الحكي الحدوتة، يعني طفل هيقول ايه هي الحدوتة. فاحنا انا خجلان عندما القى الله سبحانه وتعالى علماءنا ليه ما يتجمعوش بالعمائم يروح عند السفارة السورية وهي في شارع في الدقي في قريبا ميدان الدقي ويقف ويصر العلماء على طرد هذا السفير، سفير دولة مجرمة حكومة مجرمة. لماذا لم يفعل العلماء حتى الآن هذا؟ لماذا تبقى التيارات الإسلامية تقدم فقط ما يسمى تحلة القسم أو ذر الرماد في العيون من أجل إخوان في ليبيا وفي سوريا؟ لو إحنا في هذا القمع الرهيب جدا، دبابات يا جماعة بتحاصر ذي رزور طول النهار تضرب، شبيحة عمالين بيشدوا الملابس كاملة عن النساء وبياخدوا نساء ويخلوهم يخدموهم وهم عرايا ويطلقونهم بعد أن يهتكوا أعراضهم يطلقونهم في الشوارع عرايا. في نساء قتلت نفسها عشان ما تمشيش في شارع عريانة. حمزة الخطيب اللي خدوه وعذبوه وكم من حمزة المقابر الجماعية. احنا أمام جرائم إنسانية، قتل مسلم يا جناس. رسول صلى الله عليه وسلم يقف أمام الكعبة ويقول والله ما أعظمك وما أشد حرمتك ولكن حرمة المسلم عند الله أشد. ماذا سنقول لله عز وجل؟ اللهم إني أشعر إليك في هذا الوقت رمضان أن تقسم ظهر بشار الأسد والقذافي وعلي عبد الله صالح وزبانيتهم أجمعين. اللهم قد عاثوا في الأرض فسادا وأنت لا تحب الفساد يا قوي يا متين، يا من بيده الأمر كله علانيته وسره، يا من أهلكت عادا وفرعون وثمود. اللهم يا من أهلكت عادا وفرعون وثمود وقوم لوط، اللهم زلزل عروش الظالمين في الأرض أجمعين وأولهم جزار الأسد والقذافي وعلي عبد الله صالح. اللهم انتقم منهم أجمعين. اللهم أنت أعلم بفسادهم، أنت لا تحب الفساد يا رب الأرباب ويا قيوم السماوات والأراضين. اللهم إن إخواننا ضعفاء فقوهم، أذلاء فأعزهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم قد قطع عنهم الطعام والغذاء والماء والكهرباء في شهر رمضان. يا ربنا إنا نوقن أن لك حكمة فيما يجري، لكن عافيتك هي أوسع لنا، لكن عافيتك هي أوسع لنا يا رب الأرباب يا قيوم السماوات والأراضين. يا رب يا رب يا ربي يا ربي الذي أخجل أن ألقاك وأنا صامت على ما يجري في سوريا في ليبيا في اليمن. يا ربنا ورب كل شيء, يا ربنا ورب كل شيء, يا ذا الحول والطول, يا قاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, يا من بيده مقاليد كل شيء, يا رب السماوات وما أضلل, يا رب الأراضين وما أقلل, يا رب الرياح وما ذرين, يا رب الشياطين وما أغوين, يا رب البحار وما حوين, يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم اقسم ظهر بشار الأسد وجنوده أجمعين. اللهم اقسم ظهر القذاف وجنوده أجمعين. اللهم اقسم ظهر علي عبد الله وجنوده أجمعين. اللهم اقسم ظهر الصهاينة والمعتدين. يا قوي يا متين, يا ذا البطش الشديد, يا فعال لما تريد, إنا عبادك وقفنا ببابك وتذللنا على أعتابك, نرجو رحمتك ونخشى عذابك, نرجو رحمتك ونخشى عذابك, نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ارحم اللهم ضعفنا, اجبر اللهم كسرنا, استر سخائم نفوسنا, اهدنا واهدنا, قو في الحق عزائمنا يا ربنا. نسألك يا ربنا ألا تميتنا حتى تشفي في أعداء الإسلام ظهورنا صدورنا. اللهم اشف في أعداء الإسلام صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا. اللهم لا تميتنا حتى نشهد تحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين يا ربنا ورب كل شيء. قلت في كتابك ادعوني استجب لكم. اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة, اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة, اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة. صل اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه.
أعزائي المشاهدين, فاصل قصير ثم نعود إليكم.
الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبنك معنى العدل بقاله سنين.